قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جافا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي يسعدنا ويشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا في الدكتور.
أهلا
وسهلا بك.
مرحبا.
الله يكرمك. هذه إخوتي وأخواتي الحلقة الثالثة من سلسلة القلب رؤية من الجانب الآخر، وهي دورة بدأها فضيلة الأستاذ الدكتور رضواني في آخر مصنفاته منة الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم أن يمن علينا وعليه بالصحة والعافية والبركة في العلم والعمل، وفي حضراتكم بالفهم وتطبيق ما نسمع ابتغاء وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. القضية قضية مهمة وتتعلق بأخطر المضغ في الإنسان، والتي على أساسها يدور صلاح الإنسان أو فساده، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فحول القلب وما يدور فيه من خواطر ونوازع للخير والشر وغير ذلك، ومذاهب الاشتهاء، مذاهب الناس في الاشتهاء وأنواع النفوس، يدور هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور الرضواني الذي أرحب به مرة ثانية.
مرحبا
دكتور. قصة القلب وما يدور حوله.
أنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الإنسان عندما ينظر إلى الجانب الآخر من القلب كما وصفه رب العزة والجلال في كتابه ووصفه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في السنة، يجد العجب العجاب، ويجد كمال الحكمة الإلهية في ابتلاء الإنسان وتقليب القلوب. ونحن نحاول أن نقرب المسألة بقدر المستطاع من خلال النصوص الشرعية أو ما أخبرنا الله عز وجل عن هذا الجانب الغيبي، وليس الكلام على الجانب المحسوس. وصحيح في ملابسة بين الجانبين الغيب والمحسوس على اعتبار تلامس الروح بالجسد بصفة عامة. فبالنسبة للي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة الماضية والتي قبلها، ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الانسان بوجود منطقتين في قلبه من الجانب الغيبي. والمقصود بالمنطقتين اللي بنتكلم عنهم ان في مكان لا يحاسب الله عز وجل العبادة عليه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي كل ما يتعلق بحديث النفس في الانسان رفع الله عز وجل المؤاخذة عنه. والمنطقة الأخرى اللي اتكلمنا عنها أو ذكرناها على سبيل الإشارة إلى أن يأتي التفصيل، هي منطقة الكسب وأعمال القلوب بالنسبة للإنسان. وقلنا ربنا سبحانه وتعالى أوجد صماما أمانا بين المنطقتين اللي هو بيمثل في عقل الإنسان. فنحن ما زلنا في المنطقة اللي الإنسان ما بتحاسبش عليها، اللي فيها تقليب القلوب، اللي فيها الخواطر والأفكار، مصدر الوساوس التي تأتي في قلب الإنسان. لأن كثير من الناس زي ما قلنا ربما لا يسأل نفسه هذا السؤال، من أين تأتي هذه الخواطر وما مصدرها وكيف يتحكم فيها وكيف يعني ينظر إلى هذه الوساوس، على أن ربنا سبحانه وتعالى جعلها محلا للابتلاء. والابتلاء ممكن الإنسان ينجح فيه أو يفشل فيه، فهو المتحكم الرئيسي فيما يدور من خواطر وأفكار. في منطقة حديث النفس إحنا اتكلمنا على أن ربنا أوجد فيها نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين. النزع الأول بيسموه نزع الخير، والنزع الثاني نزع الشر. طبيعة الإنسان يوم ربنا خلق آدم عليه السلام ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جميع من تكلم عن القلب اتكلم على أن ربنا أوجد في القلب نازعين. النازع دي مكان أو يعني محل للخواطر، فإحنا مش عارفين كيفيته ولا عارفين شكله، لكن بنحس بالخواطر في داخلنا. المصدر الأول للخواطر هو نازع الخير، وهذا يقلبه الحق سبحانه وتعالى من فوق عرش، يلقي في قلب عبده أو يلهمه أفعال الخير. هذا الخاطر يتعلق بالآخرة، يتعلق بما يعني يأخذ بيد الإنسان إلى أفضل ما يمكن في حياته وأيضا بعد مماته، اللي هي اتباع الشريعة، اتباع منهج الحق سبحانه وتعالى. وفي المقابل هوى النفس في الإنسان هو نازع الشر فيه. هوى النفس الإنسان يتعلق بالدنيا ومشتهياتها وكل ما يأتي من خواطر تتعلق بالدنيا وتجر الإنسان إلى الدنيا في مقابل البعد عن الآخرة، يبقى من هوى النفس فيها زي ما ذكرنا في المرة الماضية أن جميع الخواطر التي تتعلق بالحياة الدنيا إن كانت في طاعة الله وتؤدي إلى الجنة يبقى من نازع الخير وتوفيق الحق، وإن كانت تؤدي إلى العصيان وإلى المبالغة في الشهوات فهذا من نازع الشر فيه ومن هوى النفس فيه.
لكن فضيلة الدكتور اسمح لي قبل أن نغادر منطقة النفس وحديثها، أنا عندي سؤال يعود بنا إلى أصل هذه الكلمة وهي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النفس. نحن نعرف أن ما ينطق في الجسد هو اللسان ويوم القيامة تنطق الأعضاء،
صحيح،
لكن هل النفس تتحدث؟ يعني ما معنى كلمة حديث النفس؟
اللي هو قول القلب. يعني في أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة يقولوا الإيمان قول وعمل، قول بالقلب وعمل بالقلب، وقول باللسان وعمل بالجوارح. هم قالوا كده ليه؟ لأن قول القلب اللي هو حديث النفس، ما يتعلق بالمحصلة النهائية من المعلومات اللي بتشحن في داخل قلب الإنسان. هذا يسمى قول القلب، معلش مؤاخذة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فنص على اللفظ، لفظ القول، على أن اللفظ بيطلع على اللسان، يلفظه الإنسان فيخرج في اللسان، فهنا تبدأ المحاسبة، لكن القول الداخلي رفعت عنه المؤاخذة.
لكن هناك يعني حركة لهذه الأجهزة الغيبية، نتكلم على الجانب الآخر، حديث النفس، أعمال القلوب، العلماء العقيدة تكلموا عن أعمال القلوب، إذن في أقوال وأعمال وفي ما يؤاخذ عليه وما لا يؤاخذ عليه الإنسان،
صحيح، قصة كبيرة. بل يتشكل من الأمر أو من الأمرين معا اللي هي منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب اللي فيها أعمال القلوب ما يسمى بالاعتقاد. يعني أصلا الاعتقاد هو إيه؟ هل هو قول وخواطر بتيجي في نفس الإنسان ولا نية وعمل؟ هل عمل القلب يسمى اعتقادا؟ لا. هل حديث النفس الواحد يسمى اعتقادا؟ لا. إنما الاعتقاد جاء من خلال خواطر جاءت إلى القلب، فهذه الخواطر تتحول إلى عزم ونية على ما فهمه من هذا الخاطر، سيفعل كذا أو لا يفعل. فالاعتقاد شيء آخر، يعني رح يبلنا بعد قليل لما نفهم يعني إيه اعتقاد، يعني إيه يقين، يعني إيه تقوى وإيمان ومحبة في القلب، وما الفرق، إمتى الملائكة تبدأ تحاسب بالضبط وتكتب العمل وتسجله، هذا حيتضح، بس لازم نعرف الخريطة التفصيلية لمنطقة حديث النفس ثم الخريطة التفصيلية لمنطقة الكسب.
ما يهم المسلم، عايز استعجل بهذا السؤال، ما هي المحصلة أو الفائدة أو الثمرة التي يحصلها المسلم من مثل هذه الحلقات التي تتحدث عن الجانب الآخر من القلب في علاقة المسلم بربه وعمله ودينه وإسلامه وسلوكه في الحياة؟
هذه سيعرفها عندما يسمع مثلا قول الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فلما يعرف هي النفس المطمئنة، لما يعرف النفس اللوامة، لما يعرف النفس الأمارة بالسوء، القلب المريض، القلب القاسي، وأي هو يعني في أي أنواع القلوب هذه. أيضا فيما يتعلق بإزاي يتحكم في الخواطر، لأن عدم فهمه لهذه القضية أدى بكثير من الناس إلى أن يفهموا أن الوسواس القهري الذي يأتيهم أمر جبري عليهم ولا يستطيع الإنسان دفعه، وفي الحقيقة الأمر غير كده خالص. إنسان يوسوس نفسه توسوس له بأشياء هو مش عارف مصدر الوسواس إيه، فمش قادر يتحكم فيه لأنه جاهل، لكن هو لو أدرك هذه الأمور وعلمها ودقق فيها سيجد سبحان الله كمال الحكمة. أمر آخر، إزاي ربنا يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ويحاسب الإنسان على اختياراته الداخلية وعلى إرادته، لازم يفهم هذه المعادلة.
نعم.
لأنه يقول لك والله لو ربنا شاء يهدينا هيهديني، وإن شاء لا يهديني لا يهديني، فالأمور يحول الإنسان إلى كأنه إنسان مجبور على فعله، ولا يستطيع أن يفهم الحكمة من العلاقة بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب. هذه قضية تحتاج إلى بسط وإلى شرح، وسيعرف المشاهد أثرها بعد أن نعيش في المسألة حتى تستكمل. القضية كلها بس تحتاج إلى يعني بعض الصبر من قبل المشاهدين، وألا يتعجلوا في الحكم على الكلام حتى يعني يستكمل. بعد ذلك هو حيلاقي أمور فتحت في قلبه وحكمة نطق بها على لسانه ربما لم يكن يعرفها من قبل. وهذا ما نتمناه ونسعى إليه، ونسأل الله تبارك وتعالى فيه التوفيق. احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت على ان اي خاطر، انا اعرف ازاي الخواطر جاية من نزع الخير او من نزع الشر. اذا تعلقت بالحياة الدنيا، اذا كان الخاطر ده هو تعلق بانواع المشتهيات السبعة اللي احنا ذكرناها، ربنا ذكرها في سورة العمران، زول الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قلنا ديت أصناف المشتهيات، أنواع المشتهيات، أصول المشتهيات التي ترد إليها الدنيا بأسرها.
وده اللي موجود على البلازما.
الموجود على البلازما. اللي هو النساء كأعلى الشهوة، وقلنا ترتيب الشهوات فيها ترتيب تنازلي، أقوى الشهوات النساء، وآخر الشهوات أو ما يشتهى في الدنيا الحرص اللي هي مسألة الزراعة.
نشرح كده على الهواء.
أيوة. إحنا عندنا دلوقتي النساء، البنين، القناطير المقنطرة من الذهب، الفضة، الخيل المسومة، الأنعام والحرث. وهذا الكلام كلام حصري قرآني محض. يعني احنا ملناش دخل فيه ولا في تقسيمه. بالنسبة ربنا سبحانه وتعالى صنف الدنيا قال ذلك متاع الحياة الدنيا، وبين أن هذه الخواطر كل خاطر فيها تعلق بأنواع المشتهيات هذه السبع وكان وسيلة إلى الآخرة فهو من نازع الخير وتوفيق الحق إلى التقوى وزيادة الإيمان. يعني اللي ألهمني ان انا اروح اتجوز ولا اسعى الى العصيان، الخطر ده جاي من ربنا سبحانه وتعالى. اللي يلهمني ان انا اتقي الله في ولدي، ان اتقي الله عز وجل في ارضي، ان اتقي الله عز وجل في ان استخدم الذهب والمال وادي زكاة مالي. ممكن واحد قاعد مش على باله ولا يعرف ان مثلا ان في زكاة في الذهب والفضة اذا بلغت النصاب، هو عايش كده وخلاص. في كثير من عوام الناس مش عامل حسبانه في قضية الزكاة ولا نصابه، فيجي له خطر لك تم اسأل الشيخ فلان أرض أخبارها إيه ونظامها إيه، إن كان علي زكاة دي أو علي حق، أو واحد مثلا بيزرع حدائق فواكه ملاش عدد، فالحدائق دي كثيرة جدا وبالملايين، بس معروف إن الفواكه مش داخلة في أصناف الزكاة، فهو قاعد مع نفسه معقولة كل الأرض دي وما فيش خاطر، ما فيش يعني زكاة عليه، فهو جاء في قلبه خاطر لكي يذهب ويسأل. الخاطر ده مصدره إيه؟ مين اللي ألهمه هذا الخاطر عشان يروح يسأل؟ إحنا بقول هنا اللي ألهمه الخاطر هو نازع التقوى من قبل الحق سبحانه وتعالى مباشرة، روح اسأل فلان جايز عليك حاجة وانت مش عارف.
لكن
الخاطر ده ربما
الإلهام، يعني لفظة الإلهام
من الله عز وجل
بالخير، لكن أن تستخدم أيضا في الفجور ما معناها؟ فألهمها
فجورها
وتقواها، وتقواها
هو رب يعني. إلهام التقوى حقول نازع الخير بيسموه يعني نازع التقوى، ما يشده إلى تقوى الله عز وجل، ما يشده إلى التمسك بالشرع.
دي مرحلة قبل الهم بالعمل،
أي قبل الهم. كل ده في حديث الخاطر، الكلام النفسي. احنا بنتكلم دلوقتي على الكلام اللي جوه. الكلام ده بيجي من اللي هو اللي بيسموه وسواس. احنا هنقول وسواس لما يجي نتكلم عن الشيطان أو القريب. احنا دلوقتي في مرحلة الحديث عن حديث النفس. ده ربنا بيولهم العبد فيه الخير، فده كأنه دعوة من قبل الحق سبحانه وتعالى، قوم اسأل عن كذا، تعمل كذا وكذا. فمصدر الخاطر من قبل الحق سبحانه وتعالى مباشرة من فوق العرش. لكن لو أن الله تبارك وتعالى إن هذا العبد مثلا ما فيش في باله ولا جه في باله خالص إن هو يعني يسأل عن حاجة زي كده، فوكله الله إلى نفسه، إلى هوى النفس، فعايش بقى في مشتهياته، بيدور على النساء، بيدور على سهرة كويسة يقضيها على حسب اعتقاده هو، بيدور على إزاي يجمع، إزاي ياخد أرض غيره، إزاي إن هو يوسع على نفسه أكثر وأكثر. ما هوش فاهم الحياة هدف غير إن هو يجمع المال، الذهب والفضة والخيول، يبقى ملهاش معنى عنده غير إن يتسابق عليها. أشياء كثيرة جدا هذا بسبب هوى النفس في الإنسان. يعني إذا نازع الشر اللي هو هوى النفس يتعلق بالحياة الدنيا إن كانت في معصية الله، وإن كان في طاعة الله عز وجل يبقى توفيق من الحق سبحانه وتعالى.
في هذا السياق يعني نذكر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو معروف بأنه الملهم المحدث، ونتكلم عن إلهام النفس.
الإلهام النفس ده جاي من حاجتين. يعني كل ما يأتي في قلب المؤمن سواء كان عمر بن الخطاب أو حتى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من اثنين. احنا بنتكلم في رقم واحد اللي هو من قبل الله في نازع الخير فيه اللي جوه قلبه، الثاني بقى هيدم القرين
أن ينطق بالآية أو بما يريد أن يكون زي ما تكلم عن الحجاب
عن الصمت على لساني كده
ينزل القرآن من عليك هذا بالخواطر يعني
أن ربنا يلقي في قلبي خاطر فيظهر على لساني يعني يقول يا سارية الجبل الجبل هو الخاطر ده جه منين ما جاش من هوى النفس من ولا جه من نزع الخير إنما جه منين جه من الملك في لسه ملك قرين هيجي بعد قليل لما نتكلم على
انا اعرف ان حضرتك المنطقه دي منطقه الالهام منطقه ايضا ملغومه يعني الصوفيه لهم كلام
ما احنا بنحاول نضبط الكلام ونحاسبهم يعني. عليه
طيب.
يعني دلوقتي احنا عندنا مقاييس شرعيه احنا بنتكلم على النازع الخير ونازع الشر في كمان هاتف الخير وهاتف الشر هذه الاربع هي اللي موجوده في منطقه حديث النفس
ده النوازع غير الهواتف
طبعا ده الهواتف اللي قصه ثانيه احنا بنتكلم دلوقتي لسه في النوازع منطقة حديث النفس دلوقتي مكونة من نازعين ومن هاتفين نازع خير ونازع الشر عشان احدد الخواطر جاية منين واعرف اللي جاي من هوى النفس غير اللي جاي من الشيطان
تمام
وان هوى النفس هو باعث المشتهيات انما اللي جاي من الشيطان باعث الشبهات الشبهة بيلقيها شيطان على طول
لما نقول باعث بنبسط المسألة يعني الدافع
الدافع اللي بيدعوه زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة الشيطان وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله عز وجل إن الشيطان أصلا هو اللي طلب أن يعني يحض أو له لمة أو إعاد أو دعوة بيدعو الإنسان وأنت تستجيب أو لا تستجيب بس الدعوة دي بدل ما بتبقى قدامك من خلال إنسان بيدعوك زي شياطين الإنس مثلا لا هو شيطان جني ما احناش شايفينه
يعيدهم ويمنيهم
لسه ليه الكلام بالدليل بالتفصيل فهو دلوقتي الخواطر بتيجي مركبة في القلب من أربعة أركان إما من نازع الخير يبقى من ربنا سبحانه وتعالى أو من نازع الشر يبقى من هوى النفس الرسول قال لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا لأن الخطر اللي جاي باعثه هوى النفس في الإنسان أو يجي من الملك القرين أو يجي من الشيطان القرين يعني في قرين مع الإنسان في قرين
لا تكلني إلى نفسي مطلق النفس أم هي
هو هو النفس فيه هو ده المقصود النبي عليه السلام لا تكلني إلى نفسي لأن في نفس مطمئنة
نعم
فالمقصود بذلك لا تكلني إلى نفسي أي إلى هوى النفس في الإنسان الذي يتعلق بمشتهيات الدنيا
أو الأمارة بالسوء
زي ما هنشوف تفاصيلها إذا احنا عايزين نحدد دلوقتي الخواطر اللي جاية من النازعين مش من الهاتفين لا من النازعين
نعم.
الهاتف اللي هو الملك وفي هاتف قرين وهنعرف الأدلة على كده لكن أنا بتكلم على خاطر الخير أو خاطر الشر خاطر الخير المتعلق من نزع التقوى يبقى من ربنا على طول اللي جاي من هوى النفس ده يتعلق بالحياة الدنيا وجر الإنسان إلى الحياة الدنيا والرغبة في الحياة الدنيا الثاني رغبة في الآخرة ولذلك هقول كل خاطر تعلق بأنواع المشتهيات وكان وسيلة إلى الدنيا فهو من نازع الشر وهو الإنسان وأساس الفجور والعصيان يبقى إذن هذه المشتهيات عبارة عن ابتلاء للإنسان ابتلاء خارجي موجود في الحياة يجر إلى طاعة الله أو إلى معصية الله من خلال هذين النازعين نازع الخير ونازع الشر نأتي بعد ذلك بقى لما كانت الاشتهاء يعني موجود في الإنسان كفطرة وإن هيشتهي الدنيا هيشتهيها فالناس انقسمت إلى ثلاثة أنواع في قضية الاشتهاء مذاهب
يعني
الناس
يعني ايه الاشتهاء
الاشتهاء
يعني
ان انا ليا شهوه حاجه بتشدني مش قادر ادفعها يعني ايه اللي يجر الرجل للمراه الشهوه لو الشهوه دي مفقوده حد هيبص للمراه ولا المراه هتبص للراجل ابدا لكن ربنا اوجد في القلب الاشتهاء فالاشتهاء ده هو تعلقه بالحياه الدنيا او تعلقه بالاخره فاذا تعلق بالاخره هيجعل الحياه الدنيا وسيله للاخره لكن لو تعلق بالدنيا وجعلها غايه هيبقى اشتهاؤه المقصود به ان هو يتعلق بالحياة الدنيا يستمتع بالنساء يستمتع بالمال استمتاع مطلق زي ما بقول لك في الغرب استمتع بوقتك استمتع بحياتك فكلمة استمتع الحياة ليست الاستمتاع
كلام ده داخل في قول الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة
منكم من يريد الاشتهاء مش جاي في حكاية دي في دي لا ده الإرادة دي في منطقة الكسب منطقة لكن هو بالنسبة الإرادة بتتعلق بالاشتهاء لأن
الشيء لسه في حديث النفس والخوف
حديث النفس فالاشتهاء ده من حديث النفس من منطقة حديث النفس نفسها ولذلك احنا بنقول مذاهب الناس في الشهوة وأنواع الناس في التعامل مع الاشتهاء انا عندي اشتهاء عندي اشتهاء طب الاشتهاء ده هو واحد يقول لك لا حربه مطلقا نقول لا ده مذهب مغالي اللي بيقول فيه اشتهي الا اشتهي
زي الرهبانيه وخلافه
ايوه ايه هو بقى اشتهي الا اشتهي المذهب ده هو مذهب ما يدعو اليه عامه الصوفيه او نقول بلاش نقول عامه او المغالين منهم الذين يقولون ان الحياه زهد مطلق والزهد المطلق البعد عن الحياه بعدا تاما. يقولك أنا أشتهي، فماذا تشتهي؟ يقولك أشتهي ألا أشتهي، يعني شهوة إنما يكونش لي شهوة على الإطلاق. طب ده مصادم الفطرة، زي حديث الثلاثة الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فتقلوها، فقال أحدهم يعني لما سألنا قال الرسول غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أما أنا فأصلي ولا أركض، والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء. فهذا أراد أن يعدم الشهوة في نفسه، وهذا يخالف الفطرة، لأن الاشتهاء أنت تتردد بين نزع خير ونزع شر، فالشهوة هتشدك والخواطر هتجيلك. لو واحد عدت عليه امرأة لا شك أنها تحرك نفسه، لو واحد مثلا عدت عليه بعض شاف واحد في قصر أو ما شابه ذلك يشتهي زينة الحياة الدنيا
ومسارات الابتلاء والاختبار
يعني المشتهيات موجودة
بسبب هذه الغرائز يعني.
فلذلك لابد أن نضبط مذهب السلف الصالح اللي نشير أن نمشي عليه. فهل نقول أشتهي ألا أشتهي كما قال بعض الصوفية وغلاتهم يقولون الإنسان لابد أن يزهد في الحياة الدنيا حتى يعني يبتعد بعدا كليا عن الطعام وعن الشراب، يأخذ حاجات كفاف كده، أو بعضهم كان يصوم ظهرا،
نعم،
أو بعض الناس مثلا يعني زي رويم بن أحمد البغدادي، واحد من القدامى الصوفية من أوائل الصوفية، مر على جارية فأراد أن يعني يشرب، فقالت له صوفي يشرب بالنهار، طلب منها كوبات مي، فنظر ألا يفطر أبدا، وده مخالف للسنة، لأن صلى الله عليه وسلم سنته أن يصوم وأن يفطر على أيام معلومة. فكل إنسان يغالي في عدم الاشتهاء، ولك أنا مش هشتهي مطلقا وسأظل زاهد، زي ما قال بعضهم اسمه أبو علي الدقاق، قيل لبعضهم ألا تهي لبعضهم ألا تشتهي، فقال أشتهي ألا أشتهي، يعني أنا طمعان في الحياة أن يكون شهوتي معدومة تماما. وقال بعض الصوفية أنا ردم، يعني إيه ردم؟ يقول لك يعني بمعنى مردوم، قلبي مردوم لا مساغ فيه، أي لا طعم فيه للحياة على الإطلاق. طبعا ده مذهب مخالف للوسطية. في المقابل
لكن أنا أشتهي أن احنا ناخد اتصال.
أخونا أشتهي كما
أستاذ محمود. أستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
السلام عليكم للدكتور محمود، الله يبارك فيك. الله
يخليك. الله فيك.
هو ليه تعقيب الموضوع للشهوة، ورد مادة شهى الشين والهاء والياء في الكتاب ربنا سبحانه وتعالى بصيغتين اثنين.
نعم.
يا شهى ومنها شهوة، واشتهى ومنها الاشتهاء. كل الاشتهاء في كلام ربنا سبحانه وتعالى ورد في جانب الخير. ولكم فيها ما تشتهي، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، ولهم فيها ما تدعون.
نعم.
وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ودول طبعا في الآخرة، فمش هيشتهوا إلا الخير يعني، مش هيشتهوا الإيمان يعني. أما لفظ الشهوة فهو ورد كله في معاني مش كويسة، ليزين الناس حب الشهوات.
يعني الاشتهاء في الخير والشهوة.
أيوة ده استطراد عام في القرآن كله.
نعم.
فالاشتهاء في الخير. يجعلون لله ما يشتهون ويجعلون لله ما يشتهون.
نعم.
فالاشتهاء الأولاد ده فطرة، والنفس تشتهي الخير، ولكنها لها شهوة إلى الجوانب اللي هي السيئة، لأن هي لا يمكن أبدا أن يكون ربنا سبحانه وتعالى فطرنا على حاجة ويحاسبنا عليها.
طيب احنا اتفضل.
فهو أنا ممكن أنا بشتهي الطعام.
نعم.
ولما عايز أزيد من الطعام شهوة الطعام تخليني أخذ المزيد. طيب. إنكم يأتون الرجال شهوة من دون النساء.
ده تعقيب يعني على الفرق بين الاشتهاء والشهوة.
فهو يعني الكلام على أساس إن يجب أن يكون واضح، ده كلام ربنا كله كده، إن الاشتهاء ده الميل الطبيعي للحاجات اللي ربنا عاملها عشان الحياة تستمر، واللي مش هيبقى فيه
الفطرة الحلال.
الفطرة الحلال.
أستاذ محمود الله يكرمك، يعني هل ممكن بس تصبر علينا إلى أن ننتهي من بعض المذاهب؟
حاضر يا دكتور.
أيوة اصبر بس كده وتابعنا، وبعد كده إن شاء الله ستجد ما تشتهي.
ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور.
الله يكرمك. في اتصال تاني ولا حاجه ولا كمل؟ طيب. يعني هو دلوقتي مذاهب الناس في الشهوة والاشتهاء. احنا بنقول اللي بيبالغ في حب الشهوات والتعلق بها، اللي بيبالغ في حب الشهوات ويتعلق بها نفسه على هوى النفس وما يصدر منها من خواطر. زي ما ربنا قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى يشتهي. هوى الإنسان بيشتهي. ربنا سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات، فقالوا من الذي زين؟ هل زين لهم الشيطان أو زين الله عز وجل لهم على سبيل الامتلاء، ده قول وده قول، ابتلاء للعباد فجعل هذه أنواع مشتهيات. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة، الإنسان بيشتهي
الشهوة،
الشهوة دي ما درش أن نتفعل، الشهوة دي فطرة موجودة في الإنسان، فهذه الفطرة ابتلاء من الله عز وجل. ما بنقولش على مثلا ان ربنا لو فطر الانسان على شيء يبقى لا يحاسبه عليه، هذا الكلام غير صحيح اللي قاله الاخ محمود، لان الفطره اصلا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، فطره على شيء فجعله في محل ابتلاء، تختار المنهج السليم او تخالف، فالاختيارات هنا هو اللي بتحاسب عليها، بتحاسب على ارادته للخير او ارادته للشر.
هو هنا بيتتبع المفردات، المفرده القرانيه،
اي المفرده القرانيه، بس
الفرق بين الاشتهاء والشهوه.
هو بقى لما يطبق المفردات الاصول القرانيه على اصول الاشتهاء اللي احنا بنتكلم عنها، احنا لسه بنتكلم في الراي الاول بس ما اتكلمناش الثاني والثالث. فهو لما تشوف القضيه هتلاقي قضيه منطقيه وقضيه قبل ما هي منطقيه قرانيه نبويه محضه. يعني هو دلوقتي في قول القائل اشتهي الا اشتهي، الصوفيه جعلوا مسألة الاشتهاء عندهم معدومة، ان الصوفي ملوش اي شهوة على الاطلاق،
اعتبروها ضد الزهد والورع
يعني مثلا زي ما قلنا في قصة اسمه رويب من احمد البغدادي ده في القرن الثالث الهجري، مر على جارية يستسقي طلب كوباية ماء يشرب، فالجارية نظرت اليه لان هما كانوا بيلبسوا زمان في القرن الثالث الهجري لبس ازرق بيميز الصوفية اللي هو الصوف الازرق يسبقه باللون الازرق، فقالت صوفي يشرب بالنهار، طب ايه المشكلة يعني لما يكون صوفي بيشرب النهار، ما الرسول كان بيشرب بالنهار،
هو بار انه ينبغي ان يكون صائما
على الدواء كل يوم، فنظر الا يفطر ابدا بدل ما يفهمها السنة غالى في القضية ونظر الا يفطر ابدا، وبعض الصوفية كان مثلا يمشي فيلاقي المريد اللي معاه مثلا مد يده الى قشر البطيخ، ده موجود في اللمعة لابي نصر السراج الطوس، مد ايده نفسه في قشر البطيخ مش في البطيخ، فقال لو انت لا يصلح لك التصوف الزم السوق روح دور وتجر زي ما يدخل الله، انما الصوفي لا يعني معدوم الشهوة تماما، فهذا المذهب مذهب مغالي.
لا هكذا كان رسول الله ولا أبداً صحابته أبداً ولا
لكن أشتهي ألا أشتهي ده مذهب مغالي اللي هو بيعدم الشهوة تماما. لكن المذهب الثاني مذهب مقابل بقى اللي فيه الحرص التام على الحياة، زي ما ربنا وصف اليهود إن
لتجدنهم
أحرص الناس على الحياة من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة، نفسه يعيش العمر كله، ولذلك بيبقى هنا متعلق بالدنيا، شهوته كلها منصبه على الدنيا، عايز يشتهي كل مشتهياته. الرسول قال تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، ملابس نظيفة وبتاع كويس، ملابس نظيفة بس بقى ايه المبالغة فيها، ان يجيب مثلا فستان
ليس له هم الا الدنيا،
ان يجيب فستان مثلا بمئات الالاف، او يجيب مثلا حذاء اعزكم الله في ان يجيب حذاء بالشيء الفلاني، يعني اشياء مبالغ فيها، ليس القصد منها انها تكون عله للوصول الى الاخره او النظافه التي امر بها الاسلام، لا بالغ فيها، ولذلك
تم كلوا واشربوا ولا تسرفوا،
اللي بيقول لك اشتهي ان اشتهي، خلي بالك هو بيقول لك شهوتي ان اظل شاب مشتهي على الدوام،
عكس
مش كل ما يتقدم به العمر يقول لك انا استعد للقاء الله، لا تلاقي الواحد مثلا اللي بيشتغل ممثل ولا ممثله كل شويه يشد في وشه ويعمل عمليات ويخفي عمره وسنه، ليه؟ لانه يريد ان يظل في قوه الشهوه على الدوام حتى الممات. يعني الغريب مثلا تلاقي واحد او واحده عنده واحده عندها 80 سنه وتبدو في سن العشرين او الثلاثين، طب هي تعمل ايه؟ هي تريد ان تبقى شابه على الدوام، تشتهي على الدوام، فشهوتها في الحياه ان تبقى في حيويتها، لان ملهاش طمع في الاخره، ما هي علاقتها منفصلة عن ان فيه لقاء لله عز وجل وان فيه جنة وان فيه يعني من المشتهيات اللي ربنا اعدها للانسان في الجنة، ولهم فيها ما تشتهي انفسهم ولهم فيها ما يدعون ما يطلبون من الخير بخلاف الدنيا التي جعلت الابتلاء.
يبقى الصنف الاول اشتهي الا اشتهي،
أشتهي
ومغالين في
التصوف عكسه تماما،
اشتهي ان اشتهي
اللي هو عايش حياته لنفسه وهواه ولكل ما يشتهي، لكن اللي انا عايزه هعمله، انا عندي القدرة وعندي كل حاجة، ويقول لك حتى تشوف لما الناس بيتكلموا مثلا عن بعض الحاجات الخرافيه او ما شابه ذلك، يقول لك الزيبق الاحمر بيرجع الواحد شبابه ويدور عليه ملايين واشياء من هذا القبيل، مما يحاط بهاله من الكلام الذي لا طائل من خلفه، وانما هم يسعون في المذهب الذي يقول اشتهي الا اشتهي. فما يقوله السلفي الذي على منهج الكتاب والسنه؟ هذا هو ما امرنا به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، اقول اشتهي ولكن احتمي، اشتهي الشهوة موجودة فيه ما اقدرش ادفعها، لكن احتمي بشرع الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال
صلى الله،
والحديث حديث صحيح، قال وفي بضع احدكم صدقة، فالصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته، فهل الشهوة
نعم
اياتي احدنا شهوته، هل دي سيئة؟ هل هذا الكلام يعني فيه مخالفة؟ يعني الأخ اللي يتكلم فيها قال إن الشهوة لا ترد إلا بمعنى السوء والاشتهاء يرد بمعنى الخير، الكلام ده يعني يحتاج إلى عدة نظر مرة أخرى، قد يكون صحيح في كثير من المواطن لكن مش كقاعدة عامة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أياتي أصحابه له أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. إذا إتيان المرأة فيه أجر بس ما يكون موافق لشرع الله.
إذا فأنا أشتهي ده يوجه البوصلة المقصد
تمام
الإرادة
ولذلك الله أي خاطر يتعلق بالحياة الدنيا ويكون في طاعة الله عز وجل يبقى ده من نازع التقوى والإيمان. فبدل ما يروح يقول لك لا أتجوز إيه يا عم، الجواز دلوقتي بيكلف كتير وبتاع، خلينا عايشين كده إيه طياري، هو يقصد بذلك أن يباشر الزنا ويفعل المنكرات وما شابه ذلك. أنا أقول أشتهي صحيح لكن أحتمي بشرع الله، أتزوج، أصفر بذات الدين، أبحث عن دين وأكمل لو كمل ديني. الزواج فيه يعني خير كبير جدا بالنسبة للمسلم اللي يحصن نفسه. فهنا المسألة هنا مبنية على أن يشتهي نعم ولكن يحتمي.
إذن هذا هو مذهب السلف، الاشتهاء ولكن الاحتماء،
الاحتماء
بشريعة الله. ناخد اتصال أخونا أحمد من المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ أحمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب فخذ الاتصال، أرجو أن يعود الاتصال بنا مرة أخرى.
نعم.
دلوقتي إذن هو مذهب أهل السنة والجماعة الاشتهاء
والاحتماء بشرع الله عز وجل. يبقى إذن اللي بيقول أشتهي ألا أشتهي مخالف، واللي بيقول أشتهي أن أشتهي يعني أبقى على الدوام شابا في عندي قمة الشهوة، ده مش فهم برضو رسالة الحياة. إنما اللي فهم رسالة الحياة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
طب منطقة الزهد يا دكتور، يعني هذه أيضا يعني منطقة معترف بها ولها يعني وجهتها وأصلتها في الشريعة، يعني كيف نفسر الزهد هنا في علاقة المسلم
في الاجتهاء؟ أين الزهد يا شيخ مصطفى؟ أسوتنا وقدوتنا فيه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن الزهد في الحقيقة هو إيه؟ أن تقاوم الخواطر التي تأتي في هوى النفس والتي تجر إلى الدنيا. فالإنسان يستغفر ربه دائما ويقاوم الشبهات التي تأتي من قبل الشيطان ويتمسك بمنهج الإسلام بأحكام الشريعة بفعل الواجبات وترك المحرمات ثم المستحبات وترك المكروهات. فمن فعل ذلك فقد زهد في الدين حقا، زهد في الدنيا حقا وأصبح على الدين حقا. ومن بالغ فيما يزيد على ذلك سواء من الطرف هذا أو الطرف المقابل فهو مخالف لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه يعني إمام الزاهدين أنه عاش مثلا بعض الصوفية كان يجلس 40 سنة يقول هذا بقي 40 سنة يشرب ماء أو يأكل كرة صغيرة من الخبز، أو حتى أن بعض الناس زي أبو طالب المكي مع أنه في العقيدة تمام يقول لك أن حد الجوع اللي يحسب به الزاهد أنه لو بسق بسقة لا يقف عليها الذباب لأن الذباب مش لاقي حاجة فيه، ولك هو ده معنى كده أنه ده حد الجوع وحد الزهد. هذا كلام مبالغ فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب، كان يصلي ويرقد، كان يصوم ويفطر، كان يتزوج النساء، وقال من رغب عن سنتي فليس مني.
وهو إمام الزاهدين،
وهو إمام الزاهدين. فإن قال أحدهم أن الزهد معناه أن واحد يلبس ملابس رثة أو مرقعة كما يقول الصوفية، يقولون إحنا مذهب حتى أنهم ألفوا كتب في الخرق والمرقعات، واحد يمشي بمرقعة في وسط الناس ويقول لك هو ده إمام الصوفية والطريقة الصوفية كلها ماشية وراه، على أن الخرقة ديت حتى الوقت الخرقة ما عادتش خرقة بالمعنى اللي كان يقصد الصوفية زمان، لا يجيبوا مثلا صوف كويس بألوان مختلفة ويخيطوها ويلبسها شيخ الطريقة على حصان ولا حاجة ويقول لك هو ده إيه إمام الزاهدين. وهذا حتى هم يعني صوفية شكلية، حتى الأساس بتاعهم كان بيعمل الكلام ده زهدا، قاعد في الصحراء 40 سنة ولا 20 سنة ولا ما شابه ذلك. فهذه مبالغة مخالفة للسنة، بل السنة الإنسان قد يشتهي لكن يشتهي الأمر بما حدده الحق سبحانه وتعالى
وبما مارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن هنا يحضرني وإحنا في سياق الحديث عن الزهد وعلاقته بمذاهب الناس في الاجتهاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صح، يعني ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس.
هو القضية شيخ مصطفى مبنية على فهم هذه الجوانب المتعلقة بالنفس والمتعلقة بخواطر الإنسان، الخواطر اللي تدب في قلب الإنسان. الإنسان لو فهمها كويس هيعرف يتفهم مع الحياة بدقة شديدة جدا جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل القلب محل ابتلاء. والرسول دائما صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أكثر دعائه بمقلب القلوب، يعني احنا عندنا هنا بنقول في مسألة النازعين عشان تكتمل الصورة، النازعان متجاذبان في قلب الإنسان، متجاذبين. انت عندك نزع خير ونزع شر، زي عملية شد وجذب بين الطرفين. انت لو استغفرت ربنا هتوقف نزع الهوى، فيبقى القلب خاليا لنزع الخير، ربنا سبحانه وتعالى يلهمك الخير ويعطيك بركة بسبب غضك للبصر عن هذه المرأة، او ان الواحد استغفر ربنا شاف مثلا شيء لا يحل له، ففي المقابل تجد حلاوة في القلب. احساس بحلاوة القلب عبارة عن خاطر جاء من الحق سبحانه وتعالى يدعوه إلى فعل خير، أو يعني إحساس بنعمة من ربنا سبحانه وتعالى، أو إحساس بحكمة من ربنا وفقه أن لا يفعل هذا المنكر.
يعني تريد أن تقول أن مقاومة الإنسان لنزع الشر تفسح النور
على طول
والضوء لدخول
تمام. الله يعرف فيه.
نعم.
إن دلوقتي النازعان متجاذبان، لكن هو لو استجاب لهواه ولم يستغفر الله إيه اللي هيحصل؟ سيغان على قلبه. فإذا غين على قلب، يعني غطي على قلبي في الجانب الآخر، ربنا لن يلقي في قلبي خاطرا للحق، فيبقى الإنسان إن هو عبد لهواه. إذا الرسول حتى وصل تعيس عبد الدينار، عبد الدرهم. ليه سماه عبد؟ لأن همه مجموع على الدرهم والدينار. أنت شوف الناس وهم ماشيين، مش حكاية بس بحث في الأسباب لأخذ
الرزق
الحلال كوسيلة للأخرة، لا، ده هو همه هيجيب قد إيه، ولو راح منه ممكن تحصل له. يعني شوف بعض الناس اللي حصل لهم انهيار في البورصة، او بعض الناس اللي تعاملوا في المعاملات وعندهم ملايين فراح منه ملايين في ثانية، مات بسكتة قلبية. بعضه كثير من الناس حصل له ذهول وجنون، وهذا حدث شفناه في دول الخليج وشفناه في مصر وفي اماكن كثيرة جدا. ليه؟ لان ملايين راحت وقلبه متعلق بالدنيا، انما المتعلق بالله عز وجل هيقول لك والله يعني الخطر هيجي له ساعتها، والله دي الدنيا دي كلها وسيلة للآخرة، جت ما جتش انا باخد بالاسباب وبتقدير الله عز وجل، ارضى بقضائي فالحمد لله على ما اعطى والحمد لله على ما اخذ. المنطق دهوت في حد ذاته ربنا يلهمه للعبد في قلبه كخاطر، دي نعمه. ممكن ساعه الصدمه ربنا سبحانه وتعالى ان تركه الى نفسه وقلبه متعلق بالدنيا، فان راحت الدنيا ممكن يموت فيه، لكن ممكن المؤمن في وقت ربنا يلهمه خاطر الخير، يقول لا نقول الا ما يرضي الله، وتلاقي الخاطر جاله في ساعتها توفيق من الله تبارك وتعالى. وده كله في منطقة حديث النفس، لأنه مش على حساب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان شوف هنا حديث
وقبل ذلك فضل دكتور، تعاطي الشريعة ممارسة الإسلام واستحضار هذه المعاني يقوي القلب على مقاومة البلاء والمصائب، واستحضار معاني الاسترجاع حينما تنزل المصيبة والعياذ بالله، وهكذا يعني.
نعم. هنا بالنسبة لموضوع العلم بالشرع ده أمر آخر كان من كمال الحكمة، ده زيادة على منطقة حديث النفس. يعني في الحديث إن هو اللي رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث شهر بن حوشب، بيقول قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ رسول لما يكون عندك ماذا كان يقول في أكثر دعائه؟ قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مقلب القلوب، فكانت تقليب القلوب، واحد يقول لك ازاي ربنا بيقلب القلوب، افهمها ازاي؟ احنا طبعا ما نعرفش كيفيه تقليب القلوب بالنسبه للحق سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، اصابع الله، فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ. ده نص الحديث. هقول لك كيف يكون القلب بين اصبعين من اصابع الحق؟ نحن نؤمن بان ربنا له اصابع كما اخبر، كيفيه ايه؟ الله اعلم، لا شفناه ولا شفنا له مثيل.
القاعده ليس كمثله شيء هو السميع
البصير. فمش هقول لك لا ده لو اصابع يبقى تقسيم وكلام من ده، لا ده كلام المتكلمين والمعطله من الجهميه ومن المعتزله الاشعريه. لكن انا بتكلم على ان النوم بالصفه حقيقه، لكن في مساله التقريب يقول لك افهمها ازاي يا شيخ؟ احنا عندنا نزع خير ونزع شر. ربنا سبحانه وتعالى ان انت تمسكت بشرع الله عز وجل، ان تمسكت بشرع الله وتمسكت بالاستغفار عند غلبة الهوى والخواطر والوساوس التي تأتي من الهوى، فقلت أستغفر الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى على طول تجد الهداية والتوفيق الرباني، فيقلب القلب بحيث يصرفك إلى الطاعة. خواطر تقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ايه رأيك في كذا، ايه رأيك بكذا، خواطر متلاحقة بحيث الشخص ما يبقاش عنده مجال يفكر إلا في الطاعة. طب إذا لم يستغفر وظل مع هواه وزاغ عن منهج الله، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فتركهم إلى أنفسهم ولم يلقي خواطر في قلوبهم فحدثت الإزاغ. هذا التقليب ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكره. إن هو بيقول أم سلمة بتقول كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي دي ما فيش فيها بقى مسلم ولا كافر ولا كله بني آدم كله مسلم وغير مسلم. له ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام. فأقاموا إزاي؟ فقال لك أقاموا يبقى المسألة هنا جبر على الإنسان. لا مش جبر، ده خواطر بتلقى في منطقة حديث النفس وما عليهاش حساب. فضل الله لمن شاء وعدله في من شاء. فأنت لو قلت استغفر الله العظيم وعدت إلى ربك مستغفرا تائبا، ربنا سبحانه وتعالى سيلقي في قلبك الخواطر الداعية إلى الخير.
لكن هذا الكلام للبالغين المكلفين أليس كذلك؟
نعم.
وإلا كل مولود يولد على الفطرة منه ثم يأتي التغيير، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
دي لها ارتباط بمنطقة الكسب. عشان كده في مسألة الفطرة، هل الولاد الصغار ما فيش في قلبهم خواطر؟ لا، في قلبهم خواطر، والخواطر دي غالبا ما بتبقى من الشيطان. حتى تشوف الوقت يقول لك ده وادي عفريت، كلمة عفريت. أو مثلا يقول لك بعض العوام من أهالينا أو كده يعني الكبار في السن يقول لك إيه أخته معاه او اخوه معاه او قرينه معاه. الكلام ده هي بتقوله، هي مش عارفه مصدر ولا عارفه دليله.
نعم.
لكن في قرين، نعم في قرين. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه، وده هياتي ان شاء الله بعد ممكن اذا اتسع وقت البرنامج يعني او في الحلقه القادمه، ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قال واياك يا رسول الله، قال واياي الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرن الا بخير. وفي سورة قاف في اثنين قرين.
مسألة متعلقة بمنطقة الخواطر،
الخواطر بس،
ومنطقة الكسب.
لا الكسب بقى انت تستجيب او لا تستجيب. يعني الشيطان دي
اقصد هناك علاقة بقى.
طبعا
الشيطان لا يترك الانسان.
بعد ما نخلص المنطقة بتاع حديث الناس ومنطقة الكسب هنعمل برضو رسمة مصغرة توضح العلاقة بالاثنين.
دي في مهم قوي.
ما انا احنا بس القضية تحتاج
خطوات.
فربنا ان شاء الله. نرجع بقى الى قضية الناس عين والهاتفين. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في دعائه اللهم آتي نفسي تقواها، منطقة حديث النفس، آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها. احنا لو دققنا في اللفظ على حسب ما وضحنا في الصورة ان في نزع خير ونزع شر، آتي نفسي تقواها أي الخواطر الداعية إلى التقوى، وليس جبر الإنسان على التقوى. لأن لو كان فيه جبر الإنسان على التقوى ما يبقاش معنى اختيار ولا ابتلاء ولا امتحان. إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. لا آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها، أي إن ربنا سبحانه يلقي في قلبي خواطر الحق ويبعد عنه خواطر الشر فلا يكله إلى نفسي طرفة عين.
نعم.
هي دي القضية.
والأدلة يعني يفسر بعضها بعضا،
ولذلك هتكتمل الصورة بمجرد ما نخلص الموضوع هتلاقي الصورة اتضحت بشكل دقيق جدا. والمسلم عارف نفسه وعارف إيه اللي جواه ويقدر يضبطها تماما ويتحكم في نفسه وقت الغضب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آتي نفسي تقواها زكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، دي جاي في الكلام متعلق بالعقل، ومن قلب لا يخشع، دي في منطقة الكسب، ومن نفس لا تشبع. النفس التي لا تشبع هي التي تتعلق بأنواع المشتهيات اللي اتكلمنا عنها. عايزة كله، عايزة زيادة، فهو بيستعيذ من ربنا سبحانه وتعالى من هذه النفس التي لا تشبع
ولا يملأ جوف ابن آدم
إلا التراب. هو عايز ياخد، رسول الله يريد أن يأخذ من الدنيا ما يجعله غريبا أو عابر سبيل يؤدي مرحلة تعود إلى الجنة. اللهم اجعلنا مع صحبه.
ولذلك آمين يا رب العالمين. عبر بالحديث إنما الغنى
غنى النفس،
ليس الغنى عن كثرة العرب لكن الغنى غنى النفس. هنا وأعوذ بك من علم من نفس لا
تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
نعم.
فهو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى كمان يقول يا رب أعوذ بك ألا تستجيب لدعوتي.
لكن اللهم آتي نفسي تقواها ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى القلب، إلى موضع التقوى. التقوى
هنا في القلب.
وآتي نفسي تقواها العلاقة،
لأن القلب في منطقة حديث النفس ومنطقة كسب. فربنا سبحانه وتعالى يقلب القلوب اللي هي منطقة حديث النفس دي. إنما بالنسبة لمنطقة الكسب تركه حرا، اختار انت بقى وانت المسؤول عن فعلك، لأن الملائكة هتعد هنا أي حاجة هتختارها هو يقلب لك القلب. فممكن ربنا سبحانه وتعالى يترك الإنسان لنفسه ابتلاء له فيزيد من دعائه ويعتصم زي ما رسول بيقول كده، يا رب أنقذني، يا مقلب القلوب ثبت قلبي، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك، آتي نفسي تقواها زكاها أنت خير من زكاها، أستغفر الله العظيم ويقسم الاستغفار والعودة إلى رب العزة والجلال. ربنا سبحانه وتعالى يلقي له خواطر الخير ويقذف في قلبه نورا يجره إلى الطاعة.
نعم.
بخلاف واحد تاني ربنا سبحانه يتركه إلى نفسه. وربنا ما ظلم أحدا، لان المنطقه بتاع حديث النفس اصلا ما لهاش حساب.
والقضيه قضيه هدايه من البدايه.
نعم.
واما ثمود فهديناهم
هدايه الشرعيه، بينا الطريق اللي يؤدي للجنه والطريق اللي يؤدي للنار. فهديناهم فاستحبوا العمل هود. ولذلك انا برضو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح حديث صحيح مسلم انه لا يغان على قلب. فكلمه يغان على قلبي، ايه معنى كلمه يغان على قلبي؟ واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره. اولا الغين ما نقدرش نفسر بالغين اللي هو الغشاء والغطاء. الغشاء والغطاء يغطى على قلبي، فيغطى على قلبي في ايه؟ ان كان في منطقه حديث النفس يمكن تصوره، لكن في منطقه الكسب لا، لان الغين على القلب معناه المعصيه على طول، ورسول ما صدرش منه
معصوم.
معصوم معصوم. ولكن المقصود يغان على قلبي اي تاتي خواطر من قبل حديث النفس تغطي على القلب، فيستغيث برب العزه والجلال بالاستغفار، فاستغفر الله 100 مره. يعني استغفر في اليوم الواحد اهو بقول لا استغفر الله في اليوم 100 مره. ليه؟ لانه يغان على قلبي. اذا الاستغفار بيعالج نازع الشر اللي في منطقه حديث النفس.
يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اتقى خلق الله صلى الله عليه وسلم يعني في حاجه الى ان يستعيذ بالله تعالى من شر نفسه،
هو الاستغفار الوقائي
من شر نفسه.
استغفار حتى ان هو لما مرت امراه فنزع الصحابه قال انها فلان، او راى امراه فاتى اهله، لان في خاطر. او من هذا سيفسر قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه.
اصل هذه قاعده يعني هل مسموح لخواطر النفس حتى السيئه ان تتسلل حتى الى قلوب الانبياء؟
واحد بيدعو ما هو دلوقتي هوى النفس في الانسان بيدعو الى النساء والبنين وقاطر المقنطره من الذهب والفضه الى اخر الاصناف المشتهات السبعه، فالخطب ده بيجي لاي واحد.
ولعل هذا يبين جمال وعظمة المقاومة والاحتماء والالتجاء،
وعظمة ايه؟ ان الواحد ازاي في القلب اصلا يعني حاسس بابتلاء فيستعين بالله عز وجل ان ينجح في هذا الابتلاء بكثرة الاستغفار والتمسك بمنهج الحق منهج الاسلام وبدين رب العزة والجلال. دي قضايا هيحس فيها بجمال الحكمة، جمال يعني الواحد بيشعر بعد هذه الدراسة ان في يعني الواحد حاسس في سعادة ونوع من الحكمة اللي فهم بها هذه الاشياء، ما يشكر الحق سبحانه وتعالى ان وفقه الى هذا.
نعم.
لان هذه القضية هيحس بها المشاهد وهيحس بها المسلم لو انه دقق فيها. ولذلك احنا بنقول لاخواننا لو ان وقت البرنامج لا يسع، كتاب منة القدير المجلد الثاني فيه الكلام ده بالتفصيل، ومعاه اكتر من حوالي 15 محاضرة بشرح صوت وصورة للموضوع للي هو مستعجل عايز يعرف، لان نعم. كل الناس عايزين يعرف كل حاجة في وقت في ساعة. نكمل بقى في الانفس بقى.
نعم.
هنا حجلنا النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء وتفسير الأنفس، لأن هو النفس المطمئنة والمستجيب اللي هي المستجيبة لخاطر التقوى. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنفس وقلوب فقسم القلوب إلى 3 أنواع، فقال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال على القلب فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله، وقال في قلوبهم مرض. فقسم القلوب إلى 3 وقسم الأنفس إلى 3. احنا لو جينا نبص لمنطقه حديث النفس ومنطقه الكسب هتبان على طول ان منطقه الكسب يبقى ده بقى القلب بجملته. طالما وصلت لمنطقه الكسب واختيارات وقصود فهتلاقي قلب ميت او قلب قاسي او قلب سليم او قلب مريض، فتتنوع القلوب بين الثلاثه. لما تيجي لمنطقه حديث النفس
كل هذه المفردات مذكوره في
القران. لما تيجي لمنطقه حديث النفس هتلاقي الانفس الثلاثه على طول. فهو ذكر النفس مره وذكر القلب مره، لان في القلب المحصلة النهائية بقى اللي هيخرج به العمل في الجوارح. يعني أي عمل في الجوارح بيجي عن بناء عمل القلب وكسب.
نعم.
القلب.
نعم. كسب القلب. لكن اسمح لي مع السادة المشاهدين فاصل سريع جدا ثم نعود إلى حضراتكم ولقاء العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا لحضراتكم مع اعتذار عن عطل فني قطع الأذان، ونستكمل مع فضيلة الدكتور محمود الرضواني في مذاهب الناس في أنواع الأنفس.
الله يبارك فيك مصطفى. بالنسبة لقضية أنواع الأنفس وأنواع القلوب، احنا بنلاحظ في القرآن الكريم أن ربنا سبحانه وتعالى بيذكر مرة أنواع الأنفس ومرة أنواع القلوب. فهل في فرق بين النفس والقلب؟ هتلاقي أن أنواع الأنفس متعلقة بحديث النفس ومنطقة حديث النفس، وأنواع القلوب متعلقة بمنطقة الكسب وما يتعلق بما يخرج من القلب من توجيهات للبدن، لأن منطقة الكسب في النهاية كل بيصب فيها هي اللي بتحرك البدن يمين أو يسار على حسب اختيار الإنسان. أي فعل اختياري في الإنسان في بدن الإنسان ناشئ عن القلب. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا
يعني الحاجة. ممكن حديث النفس يتحول إلى خاطر، والخاطر يتحول إلى هم وإلى دافع، ثم ترجم إلى سلوك.
السلوك على طول.
هو ده اللي أنا عايز أقوله، أن المسألة خطيرة، مش مجرد خواطر وأفكار. ممكن تحول الإنسان إلى طائع أو إلى عاصم يعني.
ولذلك حتى يعني من ضمن الأسئلة اللي نتكلم فيها: هل الملائكة تعرف ما يدور في الخواطر، ولا تعرف بس ما يحدث في القلب من أعمال القلوب اللي هي منطقة الكسب، ولا بتكتب اللي بيطلع على اللسان والبدن؟ ربنا بيقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال في قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هم قالوا: القول فعلان، القول قولان والفعل فعلان. ده عقيدة أهل السنة والجماعة.
نعم.
ولذلك الإيمان، لفظ الإيمان أو مطلق الإيمان يدل عند السلف بالمطابقة على أربعة أركان. يقول لك: الإيمان يدل على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. هذه الأركان الأربعة. الملائكة هنا بتكتب كل صغيرة وكبيرة، سواء في الداخل أو في الخارج، لأنه فريق متخصص للكتابة بس. ربنا خلقهم بحيث يعرفوا كل صغيرة وكبيرة في الإنسان. الخطر بيكتبوه بس ما بسجلوش عليه حسنات ولا سيئات. أي خطر بيجي سواء من هنا أو من هنا، كان من نزع الخير أو من نزع الشر. لكن إمتى تكتب الملائكة؟ لغاية ما ينتهي الخاطر فيمر عن طريق العقل، والعقل يدي تقرير الإرادة، والله ده فيه منفعة أو فيه مضرة، الكلام ده صادق أو كاذب، في باب الخبر أو كده. فالإرادة تقول: طيب أنا هعزم النية على هذا الفعل. لغاية دلوقتي برضو لسه الملائكة كتبت، الإرادة كتبت. طب إذا نوى خيرا يوم كتبين حسن، إن فعلها في البدن يكتب 10. يعني مسألة ماشيين هنا بتخطيط دقيق جدا جدا، بيّن الله ذلك للملائكة وتسجل من خلال العمل. فأي حاجة بتدب في القلب لا تأثير مباشر في ظاهر البدن. أو الإنسان يكتم اللي في قلبه، والإرادة تقول: لا، خلي الخاطر ده محبوس. الواحد في نفسه حاجات كتير ومش عايز يتكلم، فأقول لك: أنا مش عايز أتكلم لأن جوه كلام كتير، أنا لو اتكلمت فيه أو قلت فيه ربما سبب حرجا أو أغضب أناسا. فالإنسان يمسك لسان، يتحكم في لسان، يبقى الخاطر جوه في منطقة حديث النفس لكن ما طلعش على اللسان.
وأنا والله نفسي يعني في قلبي يعني رغبة شديدة، مش عايز أتكلم يعني، نفسي ندي المخرج منوم عشان ينام ويسيبنا نقول الصوت، لكن طبعا للأسف الشديد انتهت الحلقة ودهمنا الوقت، والوقت مع فضيلة الدكتور رضواني وقت مبارك، وكذلك مع حضراتكم. في ختام هذه الحلقة نشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. جزاك الله خير دكتور، بارك الله فيك. وشكرا لمعد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا هشام النجار، تحياتي لكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.